بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في القواعد والأصول الجامعة القاعدة 31: الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر.
الأحكام تتبعض بحسب أسبابها، هذه قاعدة مهمة في الفقه. الله عز وجل حرم أمهات المؤمنين على المؤمنين، قال الله عز وجل: وأزواجه أمهاته، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. لكن لا تأخذ حكم الأم في كل شيء، وإنما يتبعض حكمها، يعني وأزواجه أمهاتهم في الحرمة. ما يجوز لأحد أن يتزوج من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وما كان لكم، يعني يمتنع غاية الامتناع ويحرم أشد التحريم. لكن يتبعض الحكم في أشياء أخرى، يعني ليست كالأم من جهة أنه يجوز النظر إليها والخلوة بها، لا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، لا تجوز الخلوة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا النظر إليه. وإذا قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. كذلك نجد أن بريرة مولى عائشة رضي الله عنهن تصدق عليها بلحم، هي تحلها الصدقة وتملكت اللحم هذا الذي تصدق بها، تصدق به عليها، فيجوز لها أن تهديه للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحله الصدقة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: في اللحم الذي تصدق به على بريرة هو لها صدقة ولنا منها هدية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا ويثيب عليها من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. إذن تبعض الحكم بحسب سببه، يعني يوجد سبب يجعل الحكم يختلف في بعض أحكامه. هذا الصدقة التي تصدق بها على بريرة تملكتها خلاص، ويجوز لها أن تهديه للنبي صلى الله عليه وسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فقال للصحابة: أفلا انتفعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله ميتة. ظنوا أن الحكم عام للحم وللجلد أيضا، ما يجوز يعني أكل الميتة، فظنوا أن الحكم أيضا يفيد التحريم بالنسبة للجلد. قال: إنما حرم لحمها ودباغها طهورها. ولذلك الذي يحله الدباغ ما هو؟ جلود بهيمة الأنعام مما يحل أكله. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: دباغها ذكاتها، يعني بمنزلة الذكاة، يعني تطهرها وتبيحها للاستعمال. والذي يدل على تحريم يعني جلود ما سوى بهيمة الأنعام من الكلاب والخنازير والسباع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراس جلود السباع. إذن قوله يعني بقوله صلى الله عليه وسلم بجواز الانتفاع من الجلد الميتة لأن الدباغ يطهرها، يدل على أن الجلد الميتة يختلف حكمه عن لحم الميتة. موجب الحكم يختلف، لأن اللحم احتبس فيه الدم ميتة ما يجوز أكله. أما الانتفاع بجلودها فهذا مما امتن الله عز وجل به على عباده، مما يدل على حله، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أصوافها هذا صوف الغنم، وأوبارها هذا وبر الإبل، وأشعارها هذا شعر المعز، أثاثا يعني يفترشون يصنعون فيه ما يصنعون من الفرش، وأثاثا ومتاعا إلى حين، يعني أيضا من الأثاث أو المتاع الذي كانوا يستعملونه يصنعون الخيام منها. هذا مما حله الله عز وجل. وسودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم دبغت إهاب ميتة وجعلتها يعني إناء قبل ترى، وما زال إلى يعني عهدنا هذا نرى أن ترى بعض الأوعية من جلود الغنم، عكة السمن وغيرها، فجلد الغنم إذا دبغ يجوز استعماله وهو طاهر. فإذن هنا تباين الحكم بحسب السبب، لكن يعني هذه الأمور تحتاج إلى دقة في بعض المسائل. أحد المسائل بعض العلماء قد تختلف أنظارهم في اتحاد الحكم أو اختلاف الحكم في بعض المسائل الفقهية، هنا عاد يحتاج أن الإنسان يتدبر المسألة وفقهها وتعليل الحكم ومذاهب الفقهاء خصوصا من طبقة الصحابة والتابعين، لأن يعني هم المعدن الأول في تلقي العلم. صواب الناس يؤخذ معرفته من علماء الصحابة، صوابهم من خطأهم. بيع المصاحف، لأن هذا من أهم الأمور. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. يعني من جهة تعظيم المصحف كيف تبيع، يعني هذا كلام ابن عمر رضي الله عنهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال: اشتر المصحف ولا تبعه، لأن اللي يشتريه معظم للمصحف، يبي يحفظ القرآن ويقرأه ولا لا، واللي بيعه كأنه يعني قبل بيش بالمعاوضة على ثمنه، كأنه ما عظمه. من هذه الجهة حرمه ابن عباس، حرم بيعه وعجاز شراءه. يعني هناك انفكاك في الجهة بالنسبة للمتعاقدين، يعني يجوز لأحد المتعاقدين ولا يجوز للطرف الآخر، لأن سبب الحكم اختلف فاختلف الحكم. لكن الشعبي رحمه الله تعالى وهو من علماء التابعين ماذا قال؟ قال: هو لا يبيع المصحف وإنما يبيع عمله، يكون يكتب المصحف من أوله إلى آخره، هو يبيع جهده عمله، ما يبيع المصحف. والآن يعني أنتم ترون المصاحف كيف تطبع، مطبعة تطبع ورق فيه قيمة مبلغ، والتجليد فيه قيمة مبلغ، والنساخ يعني وصف المصحف ومراجعة أيضا، هذه جهود تدفع لها أجرة. يعني مجمع الملك فهد يعني من أفضل أعمال الخير التي وفق لها الملك فهد رحمه الله وغفر له، ولا حد يلومنا في حب فهد بن عبد العزيز، فزع لنا فزعة كانت سببا في تحرير ديارنا من الاحتلال البعثي، جزاه الله عنا خيرا. فلا حد يلوم الكويتي في حب فهد بن عبد العزيز. كلام الشعبي هو الأرجح والله أعلم، أنه من باعه لأنه والله في كلفة في طباعته وتجليده والورق وأجرة يعني الخطاط والنساخ، هذا لا شك أنه يتوجه فيه الإباحة والحل. زي قد يقول قال: والله الحين دكاكين تبيع مصاحف ما لها شغل لا بتجليد ولا بورق ولا يعني أجور نسخ. نقول الدكان أيضا يدفع أجرة للمحل ويدفع أجرة للموظفين ويدفع أجرة كلفة شحن المصاحف من البلد التي طبع فيها، فيظهر والله أعلم الجواز. يعني ما هو بايعين زهدا في المصحف، يمكن مصحفه الخاص هو عنده حريص عليه ما يبيعه. نعم. القاعدة التي بعدها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 32: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا.
من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع عليه وإلا فلا. هذه القاعدة ما دليلها؟ دليلها قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم أولياء بعض في ماذا؟ في النصرة وفي الحفظ وفي النصح وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني مسلم وجد ضالة غنم أو إبل لأحد المسلمين ما يعرف من هو، قال والله خلني أحفظ ضالة الغنم من الذئب أو من السراق، سواء حتى ضالة البعير يحفظها من السراق لأن البعير يمتنع بنفسه عن الذئاب. قال وأنا بحفظها عندي وعلفها أبد فعنا من عندي، لين إذا جاء صاحب الدابة أعطيته شو اسمه دابته وأخذت قيمة العلف، قيمة ما أنفقه على دابة المسلم. هذا إذا نوى ذلك بنية الرجوع عليه يرجع عليه. لماذا؟ للمعنى الذي ذكرناه في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض. لكن إن فعل ذلك تبرع نيته والله أنه بيحسن للمسلم الذي أضل ناقته أو غنمه، ذكر الخير مع المحسنين من سبيل إحسان، هذا الأكل إذا يعني أنفق بنية الرجوع يرجع. كذلك من عليه دين، بعض الناس عليه دين قد يكون معسر أو قد يكون يعني مماطل والعياذ بالله، فيجي إلى خاصة يعني من يعرفه من الموسرين أو من يعني يظن أنه له يعني موالاة أخوة للمدين، يقول أعطني ديني من فلان بفلان من فلان هالكثر مبلغ. إذا أعطى بنية الرجوع عليه يرجع على ذلك، مو هذاك يقول لا ما أعطيك، من قال لك تدفع؟ يقول لا، الجزاء الإحسان إلا الإحسان، يقول ابن القيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، هذا يدل على أنه له نية الرجوع. لكن يفرق العلماء في هذه المسألة بين ما تشترط له نية من أدي عن الحق وما لا يشترط له ذلك. يعني الدين ما يشترط له نية من عليه الحق، لكن الزكاة لا، لابد أنه يعلم من عليه الزكاة، لأنه ما تصح الزكاة بدون نية من وجبت عليه الزكاة. يقول له ترى بخرج عنك الزكاة، قال خلاص أنا بنوي أنك تخرجها عني زكاة، جاز ذلك. أما إذا فعل ذلك دون أن يعلم أو دون أن ينوي فليس له الرجوع عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تفضل يا شيخ مروزة، تفضل. نبدأ بالخارج أفضل اليوم ولا
كيفك؟
نبدأ بالخارج. أحسن الله إليكم. هذه الأسئلة من خارج الكويت، يقول فيها السائل ما الفرق بين التفسير بالرأي والتفسير بالرواية؟
الرواية يعني ما ينقل عن الصحابة والتابعين في تفسير الآية، والتفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين، رأي محمود ورأي مذموم. إن كان يراد به دلالة ألفاظ الآيات على معانيها ويفسرها تفسيرا صحيحا بدون تعالو، بدون قول على الله بغير علم وبدون ابتداع وموافقة للسلف، فهذا من فقه القرآن، تدبر القرآن. وإن كان له يقول في القرآن يعني برأيه تعالما أو يعني لا يملك آلة التفسير ويفسر بما لا يدل عليه لفظ القرآن، هذا من أكبر الكبائر. تفضل.
نعم. ويقول السائل ما أفضل كتب التفسير التي تنصحنا بها لطالب العلم؟
والله تفسير ابن كثير لا يوازيه تفسير في جودته وصحة اعتقاده وعنايته المرويات وذكر تفسير السلف وأقوال الأئمة المعتبرين، وهو اختصار لتفسير الطبري. وتفسير الطبري هو يعني الطبري شيخ المفسرين، كل من جاء بعده فإنما يعني يغرف من محيط تفسيره، لكن تفسيره لا يحسن قراءته كل أحد، لأنه يروي الأقوال في تفسير كل آية بالروايات، وهي تحتاج إلى محقق. لكن من يحسن تمييز المرويات ويقرأ تفسير الطبري مع تفسير ابن كثير مع تفسير البغوي، هذه من أنفع من أنقى كتب التفسير. وذكرنا لكم أيضا من تفاسير المعاصرة تفسير ابن سعدي، وتفسير العلامة محمد لمين الشنقيطي، وتفسير شيخنا ابن عثيمين.
نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أن يضع الرجل الكحل للزينة؟ وهل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتكحل كل ليلة أربعاء؟
ما أدري كل ليلة أربعاء، الله أعلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكحل كان الزينة للنساء، لا يجوز للرجال يضع الكحل للزينة، لكن من يكتحل من الرجال للعلاج بالإثمدة وغيره هذا يجوز له. نعم
نعم. هذا آخر سؤال من خارج الكويت، يقول فيه السائل: هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الجنان بمعنى القلب؟
هذه اللفظة تفيد يعني في اصطلاح السلف أنه القلب، يقولون الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان.
هذه الأسئلة من داخل الدرس، يقول السائل فيه: هل منهج المتأخرين في الحديث يختلف عن منهج المتقدمين؟ فإذا كان الجواب نعم، فما هي أوجه الاختلاف؟
المتأخرون كالحافظ الذهبي والحافظ بن حجر رحمهم الله تعالى متقنون لعلم الحديث والعلل كالمتقدمين، وهم يعني أجمع هؤلاء حذاق المتأخرين الذهبي وابن حجر والسخاوي على أن المتقدمين أقعد بعلم الحديث والعلل من المتأخرين، أقعد أتقن. ومن مرجحات ذلك أيضا أنهم يعني أدركوا الرواة وعاصروهم وذاكروا معهم أحاديثهم، فهم من وزن الرواة. ففي فرق بين من وزن الراوي نفسه وفي فرق بين من أخبر بالوزن. الشيء الثاني من مرجحات ذلك هم الذين استعملوا ألفاظ الجرح والتعديل التي يحار في بعضها، في بعض ألفاظها بعض المتأخرين في تفسيرها. الأمر الثالث من مرجحات أن هؤلاء يعني كان عندهم أصول مرويات الراوي، فحديثه يقابلون ما يروي حفظا بكتبه. وهذه يقول حافظ الذهبي في الموقظة، يقول هذه اندرست من أيام الحاكم أبي عبد الله. لكن في بعض المتأخرين لا والله غير متقن كإتقان الحافظ بن حجر والذهبي، كالسيوطي وابن الجوزي وغيرهم. يعني هؤلاء يعني عندهم يعني تجاوز كثير في قبول كل رواية ثقة، وإن يعني خالفت رواية الثقات إلى غير ذلك من تفاصيل الأمور التي يعني موضعها كتب علل الحديث ومصطلح الحديث. ومع هذا الحافظ الذهبي والحافظ بن حجر أحيانا يعني بعض الحديث قد يخالفون فيها المتقدمين بالتصحيح والتضعيف. وأحيانا يعني الحافظ بن حجر شديد العناية بذكر أحكام المتقدمين وكذلك الحافظ الذهبي، لكن بعض الكتب الكبيرة التي اختصرها الذهبي وقصد الحكم على حديثها يعني بعضها من كثرة الخلل فيها يعني ما أعطى كل حديث حقه من النقد لكثرة الخلل فيه، مثل المستدرك الحاكم، أو بعضها لطول الكتاب كالسنن الكبير البيهقي. الحافظ الذهبي ما علق على كل حديث يعني بما يوجب يعني جودة الحكم كأحكام المتقدمين. في طريقته هو أيضا يعني فيما يحكم به عادة على الأحاديث، يعني بحيث أنه يحكم على الحديث من جمع الطرق. من هنا يعني من تحقق بمنهج المتقدمين لا يحكم على الحديث إلا بمجموع طرقه، كالحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى في العلل وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما التوجيه في وقوع بعض الأحاديث الضعيفة في كتب شيخ الإسلام بن تيمية على رغم علمه في الحديث وجلالته؟
هو يعني هذه الأحاديث يسيرة وينقدها، ويعني ربما بعض ما ذكره من ذلك يكون له يعني ما يدل عليه من معاني القرآن والحديث الصحيح.
نعم. أحسن عليكم. يقول السائل: هل يجوز شراء ولبس جلود الأسود والفهود واستعماله وكذلك جلود التماسيح؟
وما نقول حنا اليوم نقول بس جلود بهيمة الأنعام؟
وما حكم المتاجرة بها شيخ إذا واحد
ما حرم يعني ما حرم حرم ثمنه؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم.
يقول السائل:
أشوف الحديث في الصحيحين، حديث جابر بن عبد الله قال: يا رسول الله رأيت جلود الميتة؟ قال: لا، هو حرام يعني بيعه.
يقول السائل: هل يحق لنا أن نقيس كتب الحديث كالبخاري ومسلم مثل القرآن في بيعه تعظيما للسنة؟
والله أنا ما يعني أرى لأحد من طلبة العلم أن يبيع مكتبته، هذه حياتك، مذاكرة العلم، البحث عنه تسبيح، البحث عنه جهاد يقول معاذ رضي الله عنه، ومذاكرته تسبيح، شو لتبيع كتبك ولو صار عندك ضائقة مادية؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أتبيع الكتب. أما يعني ما يفعله البعض، ما يبيع مكتبته إنما يبيع النسخ غير محققة إذا ظهرت كتب محققة لبعض النسخ، هذا ما الواحد ما يقدر يقول له لا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ظهر بعض الأشخاص يفسرون القرآن بالنظريات الفيزيائية، فما نصيحتكم حول هذا الموضوع؟
النظريات لا تخضع حال القرآن، ومعاني يعني الحقائق الكونية يعني القرآن يدل عليها لا يعارضها، لأن سنة الله الكونية. لكن إذا كانت هذه حقائق كونية حقيقة، أما أنه يعني نجعل القرآن أنفاض القرآن لها حرمة عظيمة، نجعلها فقط يعني خاضعة لنظريات قد تكون صحيحة وباطلة، هذا يخشى أنه يكون من تحريف القرآن أو وضعه في غير مواضعه. نعم.
نعم. يقول السائل من أراد أن يقضي صياما عليه من رمضان، هل في رمضان هل ينوي في نفس اليوم الذي يريد أن يقضي فيه؟
لا، القضاء له حكم الأداء، يعني إذا كان قضاء واجب لابد أن ينويه قبل الفجر بقليل.
نعم، هنا يقول السائل: أحسن الله إليكم، عندما ندعو الأجانب للإسلام هل يصح أن نستخدم كلمة God يعني بمعنى إله؟
God؟
نعم.
والله إذا هو يعني في مفهوم يعني إنه هذه اللفظة تعني الإله، تعني الله عز وجل، لا بأس.
يقول السائل: أحسن عليكم، ما حكم الانحناء لتحية الجمهور؟ هل هو ركوع يكون فيه شرك؟
ما يجوز لا الركوع ولا السجود لمخلوق. في بعض الألعاب الرياضية فيها هكذا، ما يجوز هذا.
يقول السائل: ما المعنى الصحيح للتعايش بين المسلم ومن يخالفه في العقيدة والأخلاق في بلاد المسلمين؟
يعني شنو قصده؟ سنة وشيعة يعني قصده هنا في الكويت؟ على كل حال رح نذكر إن ما ندري شنو قصده ونيته إلى الله عز وجل. السنة والشيعة في الكويت يعني دهرهم كله متعايشون، والسنة مع السنة متعايشون، لكن من الذي كف أيدي بعضهم عن بعض؟ لأن بعضهم في عدوان وفي ظلم، لو ما يكف يده السلطان ولا كان تصير حرب أهلية. اللي شو اسمه على ما قال يقطع الطريق على الحجاج، إذا ما كف الله شو اسمه الله سخر آل سعود وكف أيديهم عن الناس، ولا ترى ما هو مفتعك ما يرغب فيه كله ولا ذم الناس تحج. ونفس القبائل كان بعضهم يغزو بعض جاهلية، فهذا بين السنة أنفسهم الله المستعان، والشيعة نفس الشيء بعضهم كف الله يدي بعضهم عن بعض، الحساوية عن العيم والعيم عن الحساوية، وأيضا الشيعة عن السنة. ترى بعضهم فجر في القهاوي الشعبية، صح ولا لا؟ الناس تروح قهوة شعبية تاكل نخي وباجلة وتشرب شاي وقهوة، ما في شيء غيره. مفجرين في مدنيين مساكين، كل حمية حق إيران الخميني. هذا وين إسلامه ووطنيته بعد حتى يقول بيرقنا حق الجميع؟ لكن نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين من كل المسلمين. لكن جهة التعايش موجودة يعني في أغلب أو يعني جل يعني المواطنة الكويتية من حين الكويت أنشئت يعني في العصر الحديث، وكل يعني ما يعني الكويت فيها شيعة وفيها سنة، صجلنا بلد يعني أغلبيته سنة، لكن جزانا الله خير من إنصافنا ما نفعل فيهم كما يفعل الرافضة في العراق ولا في فارس، يقتلون السني على الهوية. حنا ما نفعل هذا، يعني اللي اسمه دشتي نكره؟ لا والله. وفوق هذا كل مناطق الكويت كلها تحظى بالرعاية كاملة، مو مثل إيران مناطق السنة لا أبدا مهملة تماما، والأهواز حتى مع أنهم شيعة بس لأنهم عرب ماخذين نفطهم كله اللي هو 80% من نفط إيران اللي صار لإيران، ولا هو نفط الأهواز. ومساكين أهل الأهواز ما لهم إلا الفقر، يجون يشتغلون هنا في الكويت يغسلون سيارات مساكين، المفروض يصيرون من أغنى الناس كدول الخليج. لكن ظلم الثورة الخمينية لا يوازي الظلم، لأنه باسم الإسلام وهم يكفرون الصحابة ويهدمون الإسلام. إن لا والله، جميع مواطن سني شيعي يعطونه بيت وقرض زواج وشنو وتعليم ورعاية صحية كلها، جاء جيم يا محمد. ما في فرز عندنا بالدش المستوصف، مطيري راح عالج، عتيبي راح عالج، عجمي راح عالج، حضري راح عالج، دشتي انقلع وراك، ما في كلني يعالج. رعاية سكنية، رعاية تعليمية، رعاية صحية، ويعطونهم بعد قسايم وصناعية وزراعية تشرشوا من وراء الكويت، لكن بعضهم لئام لئام ما بين فيهم معروف يدعم حزب الشيطان اللي مضار لنا في أمننا واللي فجر في موكب أميرنا جابر الأحمد الله يغفر له. وبعضهم مثل ما شفتوا فجر في المدني، وبعضهم فجر في منشآت نفطية من الأحمدي وغيره، وبعضهم مجرم دعم من قصد البحرين بتغيير النظام في تقاطع الفاروق عمر رضي الله عنه، كان معاشه 180 دينار الحين صار ملياردير، مو مليونير ملياردير. أنا ما أشوف خلوه يشرد كذي بسرعة وطق طق 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 كذي صار ملياردير، والمجرم ما بين فيه الخيرة راح استخدمها لمضارة بأوطاننا وأمننا واستقرارنا. أما بالنسبة للتعايش بين المسلم وغير المسلم في بلاد الإسلام، هذا يا أخوان حنا من دخل بلادنا بأماننا ما يجوز لحد أن يغدر به ولا يضر به، مدام أمننا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، رواه البخاري. كذلك المسلم الذي يدخل إلى بلاد غير المسلمين في أوروبا ولا أمريكا ما يجوز يفجر فيهم ويقتل مدنيين وكذا. يبقى انت عايش معهم، مدام دخلوك بأمانهم لازم تحفظهم أمانهم، ما تغدر فيهم. مدام دخلت انت بهذا الأمان ما يجوز تغدر فيهم، وتعامل معهم بما أمر الله عز وجل، لكم دينكم ولي دين، أنت مسلم وهو نصراني، تبي تدعوه بالوسائل السلمية لما تفجر وتضارب المسلمين حتى اللي هناك ينالهم أذى بسبب ما يقع من هؤلاء المتطرفين أو من بعض المدسوسين. القتال يا أخوان في المعركة بين المقاتلين أنفسهم، ما هو تغتال المدنيين أو تدخل بأمان غير المسلمين ثم يعني تغدر، ما يجوز هذا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى الحديث القدسي يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار الحديث؟
الله عز وجل يأمر يوم القيامة الكفار من ذرية آدم أن يساقوا إلى النار.
نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، إذا كانت لا تقبل التوبة عند الموت وقال النبي لأبو طالب: يا عم قل لا إله إلا الله.
النبي صلى الله عليه وسلم قالها لأبي طالب قبل أن تنزع روحه. نعم.
يقول السائل هنا: هل يجوز رسم الحواجب للمرأة بتقنية جديدة، جهاز لا يدخل بعمق الجلد ولا يخرج دم ولا يوضع مخدر سطحي له، وهو مثل حنة اليد؟
إذا فيه إزالة لشعر الحواجب لا يجوز.
يقول هنا السائل: هل يجوز استخدام الليزر للنساء لإزالة شعر الجسم بشكل كامل؟
بعض المواضع من الأجزاء المرأة يجوز إزالتها، بل يستحب ذلك، لكن يعني إزالتها بالمعتاد هو أوجب للمرأة، لأن ما يجوز للمرأة حتى أن تتكشف عورتها أمام مرأة من أجل كماليات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظر المرأة إلى المرأة تنعتها، لكن للعلاج الضرورة أو الحاجة الملحة، مرأة مريضة أما مرة ما فيها شيء، تروح حق شو اسمه الليزر وتكشف عمرتها من أجل إزالة الشعر، هذا لا يظهر جوازه. والله أعلم، والله أعلم.
نعم. يقول السائل: هل يجوز شراء ملابس الأولاد وعليه شعارات الأندية الأوروبية؟
يجوز، سواء كان النادي مدريديا أو غيره أو قد ساويا.
نعم.
أشتر ملابس اللي يعتاد الناس لبسها، بعدين ترى الناس الله يهديها قامت تصلي حتى بملابس الرياضة، وبعضهم يصلي الجمعة بجامة، ما يصير. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، البس المعتاد من عرف الناس، دشداشة وغترة أو شماغ. نعم.
شيخ، بعضها فيها صليب، هل تبطل الصلاة؟
إذا ما يدري، إذا ما يدري نرجو أنه صلاته يعني مهي باطلة، ما أقدر نلزمه بعادتها، لكن اللي يدري لا ما تجوز. بعدين ما يجوز لبسه سواء في صلاة أو في غير صلاة الصبي. ليش؟ لأنه تكذيب للقرآن. عيسى بن مريم عليه السلام ما صلب وما قتل، بل رفعه الله إليه سبحانه وتعالى. الذي صلبه اليهود هو شبيه عيسى عليه السلام، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز حرق القرآن الكريم حيث أنه أتلفته طفلة ورسمت عليه؟
المصحف الذي يحتاج إلى تلافه، يعني إلى حرقه يعني تمزق أوراقه أو كذا من الأسباب، يجوز ذلك. هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإن عثمان رضي الله عنه بجميع الصحابة بعد أن يعني أرسلوا المصاحف إلى الأمصار، المصحف العثماني الذي كان على آخر عرض عرضه النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، التي يعني أمر، التي حضرها زيد بن ثابت رضي الله عنه، ما زاد على ذلك بعد ذلك يعني حرقوه من المصاحف الأخرى. نعم.
نعم. أحسن عليكم. يقول السائل: ما تفسير السلف في قول الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وما حكم من يقول أن ما فوق البعوضة هي حشرة صغيرة تعيش فوق البعوضة؟
الله يا إخوان، المقصود أن الأمثال التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن نعظمها، لأن فيها معنى. إذا كان بعض السلف إذا ذكر مثل من القرآن فلم يفقه بك، إن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي أسباب نزول الآية أنه يعني أن أهل الكتاب أو بعض أهل الكتاب يعني أنكر كيف أنه تذكر البعوضة أو العنكبوت أو هذا في الأمثال للقرآن، فالله عز وجل رد عليهم ذلك. ثم ذكر أيضا من حجر في كتابه في أسباب النزول أنه كتبهم أيضا فيها ذكر ذلك يعني ونحو من ذلك. نعم. أما نحن فلا نرتاب أنه وحي من الله عز وجل، آمنا به، كل من عند ربنا.
يقول السائل: إذا اعتمر أحد لأبوين في إذا اعتمر أحد الأبوين في حياته، فهل ورد في السنة أن يعتمر عنه الأبناء؟
لا، إذا اعتمر وحج بنفسه خلاص ما يحج عنه ولا يعتمر عنه.
نعم. أحسن عليكم. هذا آخر سؤال يقول:
يتصدق عنه، يقبل بالإجماع يتصدق عنه.
نعم. أحسن عليكم. يقول السائل: ما هو ضوابط خروج المرأة المعتدة لوفاة زوجها؟
الحاجة أو ضرورة، ضرورة أو حاجة.
جزاك الله خير شيخنا وبارك الله فيك.